الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بالنسبة إلى المسألة 18 أن الروايتين اللتين استند السيد الماتريهما لإثبات كراهة المضاربة مع الذمي لا تدلان بلحاظ النكتة التي ينظر وينظر، وهو مسألة الاتجار بما لا يحترز، لا يؤمن من الاحتراز في حرام. هذه النكتة لا تقتضي أكثر من الكراهة مع في المضاربة مع الذمي بأن يكون الذمي هو العامل، لا ما إذا كان هو المالك والمستعمل فإنه حينئذ أجنبية، هذا الفرض أجنبي عن مفاد الروايتين معا. وقد يقال أنه استفادة الكراهة في الطرف الآخر في هذا الفرض قد يكون من سائر الفقرات، مثلا من بلحاظ أنه لا يصافيه المودة، مثلا والمصافات المودة يقتضي أنه أن لا يتعامل معه سواء كان هو العامل أو كان هو المالك. ففي العامل فيه كأنه نكتتان للكراهة، إحداهما هو هذا الذي لا يؤمن معه الاحتراز عن الحرام، والأخرى أنه فيه نحو مصافات للمودة. أما في الطرف الآخر لو كان المسلم عاملا والذمي هو المالك حينئذ نكتة واحدة وهي المصافات المودة، عدم مصافاته المودة. ومن هنا قال الماتن أنه خصوصا إذا كان هو العامل يكره، خصوصا إذا كان بلحاظ ذاك الطرف أو كلا الطرفين المصافات موجبة للكراهة، بلحاظ زائدا على الاتجار مثلا عدم، مثلا لو كان الذمي هو العامل، إلا أنه حينئذ لو حق مقصود السيد الماتن قدس سره فحينئذ هذا لا ينبغي أن نجعل بعنوان يكره المضاربة، فإن ظاهر هذا العنوان أن نفس عقد المضاربة مكروهة، هي معاملة مكروهة، هذا معنى أن المصافات مكروهة، المصافات بالمودة تكون مكروهة، وهي لازم أعام أو بينه وبين المضاربة عموم خصوص من واجل لعله قد يضاربه مع عدم المودة، مع العداوة والعركة مثلا. فلو كان هذا مقصوده حينئذ أن لا يجعل العنوان المكروه عنوان المضاربة الذي هو اسم لمعاملة بحسب الحقيقة، فالإشكال يكون مسجلا على أنه بعنوان المضاربة كمعاملة من المعاملات لا يمكن استفادة النهي التنزيهي من هاتين الروايتين إلا في طرف ما إذا أريد جعل الذمي عاملا، جعل الذمي عاملا لكي يكون هو التاجر بحسب الحقيقة، فلا يؤمن فيه من الوقوع في الإيقاع في الحرام. وحينئذ الاستثناء أيضا يكون ثابتا إلا أن تكون تجارة لا يغيب عنها المسلم، فلو أعطاه وجعله عاملا وكان هو حاضرا أيضا أو أرسل معه شخص مسلم يحضر لا يغيب عن تجاراته لكي لا يقع في المحرمات ترتفع الكراهة بحكم الذيل في الرواية الثانية. الفقهاء حيث أنهم في المكروهات والمستحبات لا يهتمون كثيرا لم يعلقوا أصلا على هذه المسألة ظاهرا في العروة، لم أجد تعليقا على المسألة 18 في العروة التي بيدي، طبعا لعل هناك طبعات أخرى فيها بعض التعليقات. المسألة 19 الظاهر صحة المضاربة على 100 دينار ين، فلا يشترط كون مال المضاربة عينا شخصية وهما العقد على كلي ثم تعيينه في وقول بالمانع لأن القدر المتيقن العين الخارجي النقدين ضعيف أضعف من احتمال المنع حتى في الكلية في المعين إذ يكفي في الصحة العمومات. هنا يتعرض لمسألة أخرى أيضا، تقدمت هذه المسألة ضمن شروط المضاربة كان ذكرها هنا تكراره، هل يجوز المضاربة على الكلي بأن يقول له المالك أضاربك على 100,000 مثلا دينار، 100 دينار، ولا وجود دينار شخصي في الخارج، ثم يعطيه المصداق ال100 دينار فيضاربه على الكلي ثم يشخصه في مالين، هل تكون هذه المضاربة صحيحة أو يشترط أن تكون المضاربة شخصية مع دفع عين شخصية خارجية؟ فلا تتحقق ولا ينعقد عقد المضاربة إلا حينما يضارب على مال معين في الخارج يدفعه إلى العامل. نحن بينا فيما سبق أن كان المدرك على صحة المضاربة العمومات، فالعمومات على ضاربة وأمثالها من العقود، العمومات تقتضي الصحة حينئذ. وأما لو ناقشنا في ذلك ولم يكن لنا دليل على صحة المضاربة إلا الروايات الخاصة، لأن فيها أصل كما قلنا في بداية كتاب المضاربة، حينئذ يناقش كما ناقش من قال بأن الأصل الفساد في المضاربة إلا ما خرج الأصل، يناقش بأنه الروايات الخاصة لا تشمل ما إذا كانت الماء كان إذا لم تكن عين خارجية. المضاربة على الكلي لا دليل عليه باعتبار أن الروايات أن المضاربة على القاعدة باطلة لأن فيه مخالفة للأصل، لأن الربح تابع، النماء تابع للأصل في الملكية فيكون ملكا للغير، هذا خلاف قاعدة التبعية فلا يكون مشمولا لأدلة الصحة، فحينئذ لا بد من الدليل الخاص. والروايات الخاصة كلها واردة في مورد وقد فرض فيه دفع مال خارج عنوان المضاربة، أخذ مالا مضاربة، دفع لي مالا مضاربة ونحو ذلك، أو ليست في مقام البيان أصلا من هذه الناحية، فلا يمكن إثبات الصحة. والقدر المتيقن الذي يقول العين الخارجية من النقدين، نلحق أيضا العروض الوالدي أيضا كذلك، أو مطلق النقود الوالدي أيضا كما هو الصحيح، فلا إطلاق في الروايات الخاصة لغير ذلك. من هنا استشكل جملة من الأعلام القائلين بأن الأصل الفساد في المضاربة إلا ما خرج بالدليل، ناقش في الأعلام. إلا أنه يمكن دعوى إقامة الدليل اللبي الذي تقدم منه في المسألة السابقة في هذه المسألة، وهو بتقريب تقدم من في تلك المسألة أن المضاربة لم تقود المؤسسة من قبل الشارع، بل كان عقدا متعارفا شائعا بين الناس وفي السوق وفي التجارة، حينئذ يقال أن ما هو الشائع بين الناس ليس خصوص المضاربة بالعين الخارجية، كثيرا ما تقع المضاربة على المالك الطرفان على المضاربة برأس مال ثم يأتي لمه ذاك المقدار، يقول أضاربك مثلا يتفقان على مبلغ كلي ثم يدفع له، هذا دعوى أنه داخل في القدر المتيقن من العمل والبناء والسيرة الخارجية عند العقلاء وعند المتشرع، هذا أمر لا ينبغي التشكيك فيه، خصوصا إذا قربنا السيرة بصيغة عقلائية لا متشرعية، وذلك بدعوى أن العقلاء لا يرون فرقا في نكتة صحة المضاربة بين المضاربة بعين بالمال الكلي ثم دفعه إلى خارجا، قطعا العقلاء لا يرونها. ومبنانا في كاشفية السيرة في حجية السيرة و استكشاف إمضائها من عدم الردع عنها، منانا أنه من عدم الردع يستكشف في موارد السير العقلائية إمضاء النكتة العقلائية للسيرة، لا إمضاء خصوص ما يقع في الخارج، إمضاء تلك النكتة العقلائية. وهذا بحث جليل مهم مفيد جدا في الفقه، بحثناه مفصلا في بعض من الأصول في بحث حجية السيرة. هناك بينا أن السيرة حجيتها في موارد السيرة العقلائية بهذا المعنى، يعني من الإمضاء وعدم الرادع نستكشف في السيرة إمضاء النكتة الموجودة في السيرة العقلائية. تلك النكتة لو كانت غير مرضية عند الشارع لورد النهي عنها أو الردع لها أو التعديل لها، وحيث لم يرد هنا ما يدل على أنه لابد أن يكون شخصا ولا يصح إذا كان كليا، إذن فالتقريب والتمس بالسيرة العقلائية هنا أولى منه في البحث السابق في بحث الشركة، أن يشتركان اثنان ويكونوا لا يعمل واحد منهما، الذي قلنا أنه لعل السيرة فيها على الخيانة هذا لا يستحق شيئا. والغريب أنه هناك تمسك بالسيرة العقلائية لإثبات الصحة، وفي هذه المسألة التي هي أوضح وأقرب إلى النكتة العقلائية لصحة المضاربة، عاملة المضاربة الشائعة بين الناس، صار وقع غفلة عن التوجه إلى السيرة العقلائية نثبت صحة هذا النحو من المضاربة. ويقول وأضعف منه احتمال المنع حتى في الكلي في تارة يكون كلي في الذمة أخرى كلي في المعين، كما لو كان أمامه مقدار من المال 1000 دينار ثم يقول بمئة من هذا الألف بنحو الكلي في المعين ينشئ مضاربتان، يقول دعوى أنه هنا يكون أيضا تكون المضاربة فاسدة هذا أضعف. وفي يمكن أن يكون أن هنا يعتبر الكلي في المعين مالا خارجيا في الواقع، قتل خاص دفع مالا أخذ مالا، وهذا الكلي في المعين أيضا مال في الخارج يصدق عليه الدفع والأخذ. وعلى كل حال الماتن حيث أنه السيد الماتن من القائلين بالصحة وإنكار ذاك الأصل الموضوعي إصالة الفساد في هذا، ويرى صحة وشمول العمومات لأمثال المقصود صورتين يقول بالصحة، يقول يكفي في الصحة العمومات مضافا إلى السيرة العقلائية التي أشرنا إليها خصوصا بتقريب السيرة العقلائية. هذه المسألة 19. المسألة 20 أو متمم 20 لو ضاربه، وهو آخر المسائل من كتاب المضاربة حسب مسائل الكتاب العروان صاحب قدس السره، لو ضاربه على 1000 مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به ثم دفع إليه النصف ظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر لأنه مضاربة واحدة. وأما لو ضاربه على 500 دفعها إليه وعامل بها وفي أثناء التجارة زاده ودفع 500 أخرى فالظاهر عدم جبر خسارة إحداهما بربح الأخرى إنهما في قوة مضاربتين، نعم بعد المزج والتجارة بالمجموع يكونان واحدة. هنا يتعرض إلى أيضا فرع آخر حاصله أنه لو ضاربه بمبلغين تارة هنا يدفعه تمام المبلغ ولا أشكال، أخرى يدفعه نصف المبلغ ويؤخره، يريد أن يدفعه مبلغا للمرة على دفعتين. قول تارة يكون من أول الأمر المضاربة عقد المضاربة انشئ على مجموع المبلغين والتبعيض في الدفع، يقول فهذا مرة واحدة التبعيض والتدرج في الدفع مع وإنشاء المضاربة على مجموع المبلغين من أول الأمر، كما لو أنشأوا المضاربة أنشأها على 1000 دفعه 50 فضارب ثم دفعه 50 أخرى فضارب بعد مدتين، يقول هذه مضاربة واحدة فيكون كلاهما يدخلان التجار بهما مجموع التجارين مضاربة تعتبر مضاربة واحدة ويجبر خسران أحدهما بربح الآخر كان قد دفعه مرة واحدة. وأما إذا كانت المضاربة على المبلغ المدفوع أولا فقط دفعه شيئا آخر وأراد أقه بذاك المبلغ فكانت المضاربة على 500 ثم بعد أن تاجر بال500 جاء بال500 الأخرى ودفعه لغيره يضاف إلى ذاك المبلغ في الاتجار، يقول هنا الظاهر أنه مضاربتان في قوة مضاربتين، فلا يكون هناك جبران لربح أحدهما بخسارة الآخر. نعم بعد المزج بينهما، بعد أن يمتزجا في بعد حصول الدفع الثاني فرز الربح والخسران في كل منهما، إذا أدخلهما معا بعد المزج والامتزاج في تجارة واحدة بالمجموع يكونان حينئذ مضاربة واحدة. هذا حاصل ما يقوله السيد الماتن في هذا الشق. هنا أما في الشق الأول فحينئذ كان المشهور المحققون حتى أولئك الذين يقبلون الأصل إصالة الفساد في المضاربة وافقوا السيد الماتن على الشق الأول، وإنما علقوا على الشق الثاني من الكلام من الفارع. ففي الشق الأول وافقوا أنه شئت على مجموع المبلغين بعنوان مضاربة واحدة، وكان التدرج في الدافع يعتبر مضاربة واحدة وصحيحة، مع أنه لو أردنا أن نمشي حسب حرفية ذاك المسلك أيضا هنا ينبغي الإشكال أنه بماذا تثبتون الصحة، صحة المضاربة الواحدة بالمجموع، مع أنه لم يدفع إلا جزء المبلغ، حينئذ الجزء الثاني دفع بعد ذلك بعد أن اتجر بالجزء الأول. هنا بماذا نثبت الصحة؟ بالعمومات، المفروض أن الأصل فساد والعمومات لا تثبت الصحة في باب المضاربة. بالروايات الخاصة، لا إطلاق الروايات الخاصة لهذه الحالة، فإننا قلنا أن الروايات الخاصة ظاهر قدرها المتيقن كما وافق هؤلاء الأعلام على الإشكال المتقدم في المسألة السابقة، أن الروايات ناظرة إلى ما إذا دفع نفس المال الذي يتجر به ويكون بينهما والخسران فيه على المالك. وتلك الروايات ليس في شيء منها إطلاق لمثل هذه الحالة، ولم ترد هذه الحالة مورد شيء منها، فلعل يشترط في صحة المضاربة وفي جبران الخسر ربح بالخسارة دفع تمام ذاك المال الذي يدخل في التجارة إلى العامل لكي يجبر خسارة بعضه بربح بعضه. أما لو كان هناك تدرج موجبا إلا أن نلغي ذاك الأصل إما مطلقا كما ألغاه السيد الماتن وقال أن مقتضى العمومات الصحة، أو بالتمسك بالسير العقلائية ونحو ذلك الذي عرفت حينئذ يدفع الإشكال في المسألة السابقة. فالتفصيل بين النكتة هناك والنكتة هنا لم نعرف له وجه، كيف هناك التفت إلى أن هذا خارج عن الإطلاق بينما هنا يدعى أن هذا داخل بلا إشكال، داخل عدد التسليم والقبض. لماذا لا عبرة في عدد التسليم والقبض بعد أن فرض أن الروايات الخاصة لا إطلاق لها لمثل هذه الحالة، أن لا يشمل إلا ما قبض إلا ما دفع؟ إذن فالإشكال من هذه الناحية هنا، إلا أنه حيث أن الإشكال لم يكن تاما عندنا، إما لما ذكره السيد الماتن من أن العمومات لا تصح بها، أو باعتبار السير العقلائية فما ذكره السيد الماتن صحيح من أنه هنا مضاربة واحدة ربح أحدهما بخسران الآخر وبالعكس. وأما الشق الثاني كان الإنشاء على ما دفع أولا ثم أدى أن يلحق به غيره، هنا هل يمكن إلحاقه بحيث تكون القن أو الربح الحاصل في التجارة السابقة بالقسم بالمبلغ الأول مشتركا مع فيقع بالمبلغ الثاني؟ ممكن. هنا أيضا بعض القائلين هنا، وهذا من أيضا من العجائب، القائلون هناك في مسألة السابقة بأنه مقتضى الأصل الفساد، هناك أنهم اختاروا أن الصحة وأنه يمكن توسيع نطاق المضاربة وجعله يشمل كلا المالين حتى المال الثاني، فيجبر خسران الأول بربح الثاني وبالعكس، مع أن هذا هنا أوضح بعدا وعن إطلاق الروايات الخاصة، فإن الروايات الخاصة حتى لو قيل بإطلاقها للإنشاء على المجموع دعوى إطلاقها لما إذا الإنشاء على المضاربة وتوسعة المنشأ بأن يشمل المرضى، خروجه عن إطلاق تلك الروايات أوضح مما سبق. فكيف هنا مع كون الإنشاء متعددان قيل أنه يمكن التوسعة وأن هذا يكون تكون مضاربة واحدة؟ إذن فعلى ذاك المسلك لا ينبغي الإشكال هنا في أنه على ذاك المسلك الآخر لا يمكن إثبات الصحة إلا بالتمسك بالسيرة العقلائية، وذاك بحث آخر. وأما على المسلك الصحيح من أن القاعدة تقتضي الصحة، حينئذ لا بد من التفصيل، بينما إذا كان قصد بينما إذا كان لا بد من طبعا لا بد من فرض الكلام فيما إذا فرض أن إعطاء القسم الثاني إعطاء الخمسمائة الثانية كان بقصد أعطاه بقصد أن يكون ضمن المضاربة الأولى، كأنه يقصدان توسعة المضاربة الأولى. أما إذا لم يكن قصدهما ذلك بل قصدهما إنشاء مضاربة جديدة، خب لا إشكال في أن ربح أحدهما لا يكون مجبورا بخسران الآخر ولا منشأ توهم الجبر حينئذ. إنما الكلام فيما إذا أعطيت الخمسمائة الثانية بعد أن كانت المضاربة الأولى على الخمسمائة الأولى، أثناء أعطيت الخمسمائة الثانية أجل أن تكون توسعة بقصد التوسعة في المضاربة الأولى، وكان قد عمل بالخمسمائة الأولى واتجر اشترى شيئا وباع، هنا لا بد من التفصيل بحسب الحق. بينما إذا كانت التجارة بالخمسمائة الأولى قد انتهت بأن حصل فيه ربحون، وبينما إذا لم يكن قد انتهت كان لم يحصل ربحون أو بعد لا يعلم أنه قد ربحون أو لم يحصل، إذا كان قد حصل ربحون فحينئذ إعطاء الخمسمائة الثانية بقصد أن يكون فيه جبر أن يكون ضمن الخمسمائة الأولى ومجموعا مضاربة واحدة بنحو يجبر الخسران الذي سوف يقع فيه بالربح الذي وقع سابقا، حينئذ يكون مشكلة، لأن هذا الربح الذي حصل بحكم المضاربة الأولى أصبح ملكا مقدار من ملكا للعامل، حينئذ لا يمكن يجبر خسران خسارة ملك بمال العامل. إذا قصد العامل بذلك مثلا التمليك كان مرجعه إلى أنه لو حصل خسران يملك مثلا هذا الإنسان العامل يرضى بأن يجبر وأن يضمن هذا الخسران من حصته من الأول، إذا يرجع إلى شيء من هذا القبيل، وإلا مقتضى القاعدة البطلان حينئذ. وأما إذا لم يكن قد حصل بعده ربح مجرد البيع أو شراء شيئين بعد لم يحصل لم يظهر حصول ربحين، هنا لا يبعد أن يقال أنه يمكن حينئذ توسعة المضاربة الأولى إذا قصداه المتعاملان المالك والعامل، قصدا التوسعة لأنه بحسب الحقيقة المضاربة الأولى كان عبارة عن الإذن في الاتجار بالمال على أن يكون إذا حصل ربحون يكون هذا الربح مثلا يلتزم المالك أن يكون بينهما بالنسبة المقررة. خب يمكن قبل ظهور الربحين خصوصا إذا كان قبل حصوله بعده يرجع عن التزامهم الأول يتفق على الرجوع، لأنه المفروض أن العامل أيضا يقبل ذلك، يتفق على رجوع المالك عن التزامه بلحاظ الربح بلحاظ الخمسمائة الاستمرار في الاتجار بمجموع الخمسمائتين الخمسمائة الثانية أيضا مع إلغاء الالتزام الأول والتزام جديد وهو أن يكون الربح مجموع المالين بينهما وخسارة كل من المالين مجبورا بالربح الذي هو على القاعدة بحسب الحقيقة. إذن فيكون مرجعه ومآله إلى إلغاء الالتزام الأول بأن يكون الربح بينهما وإنشاء التزام جديد مع الإذن في التجارب الخمسمائة الثانية. هذا محتوى وروح عقد المضاربة على ما تقدم ضاربه، ولا بأس في كلا الأمرين. فسخ الالتزام الأول برضا الطرف أمر لا بأس به، وهذا أمر في أي وقت أن يفسخ المالك التزامه برضا العامل، وإنشاء التزام جديد أيضا باتفاقهما أمر لا بأس به. فحينئذ يكون هذا العنوان مرجعه إلى إلغاء ذاك الالتزام وإنشاء التزام جديد بلحاظ المجموع، وأي محظور في ذلك. فيمكنهما أن يوسعا نطاق المضاربة الأولى بأن يجعل ثانية في ضمن المضاربة الأولى، بلا حاجة لا إلى مزج ولا إلى تجار بالمجموع كما يقول الماتين. شيء من هذا لا يكون لازمان. إذن فيكون مقتضى القاعدة الصح حينئذن، لأن مرجعه إلى مثله. إذا أردنا أن نحلل هذا إذا كان من قصدهما ذلك، وأما إذا لم يكن من قصدهما أن يكون هناك إلغاء لذاك الالتزام مضاربة وإنشاء مضاربة أخرى، فلا إشكال فيه، قلة عن الأولى، ولا جبر لخسر، ولا اشتراك بينهما راني وفي الربح كما هو المسألة الأشهر. وبهذا ينتهي كتاب المضاربة، ونحن نعطل إلى ما بعد الفاطمية الثانية، لأنه قربت الفاطمية الثانية إن شاء الله. لا تنسونا من الدعاء لنرى بعد ذلك ماذا نبدأ، هل نبدأ في كتاب الشركة أو في كتاب آخر، على ما سوف نثق إليه إن شاء الله ويهدي الله سبحانه وتعالى إليه. الحمد لله.